الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. أعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى مصابنا بأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، ونستحضر تلك الكلمات التي قالها في أواخر حياته عندما ضرب على رأسه وأسر عبد الرحمن بن ملجم أشقى الآخرين لعنة الله عليه. فتلك الكلمات التي بالفعل تبقى إلى قيام الساعة خالدة، كل من يقرأها يذعن، يعرف أن هذا الإمام هو بالفعل أمير المؤمنين وسيد الموحدين. تلك الصفات رغم أن هذا القاتل بين يديه أسير، فعندما جيء به عبد الرحمن بن ملجم إليه فقال للحسن عليه أفضل الصلاة والسلام: بحقي عليك يا بني إلا ما طيبتم مطعمه ومشربه، يعني أن تطعموه أطيب الطعام وأفضل الشراب، يعني ما تشرب منه وما تأكل أيها الإمام الحسن أن تطعم به هذا الأسير. ضارب رأس وهامة علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام لعنة الله على عبد الرحمن: ارفقوا به إلى حين موتي. من نص يعني يبقى في حالة المدارات والرفق إلى حين موتي. ويقول للإمام الحسن: تطعمه مما تأكل وتسقيه مما تشرب حتى تكون أكرم منه. كلمات موجودة بالبحار هذه الرواية بالفعل يمكن التوقف عندها، أن ننظر إلى هكذا شخصية بالفعل. هذا يعني أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني هذه الكلمات وهذه الصفات هي التي خلدته وهي التي أبقته. أن نتأسى بأمير المؤمنين، نأخذ منه هذه الصفات، الحلم والرأفة والرحمة، مو بين أعدائنا، بين أنفسنا، بيننا كطلبة، بيننا كأخوة، أن نتعاطى بهكذا صفات. يعني عزت هذه الصفات في مكان يجب أن تكون مع الأعداء فيما لو وقعوا أسرى بين أيدينا ضربة بضربة. إياكم والمثل، كما سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إياك والمثل ولو بالكلب العقور. ومع ذلك التهم الآن في كتب السنة، كتب العامة، موجود أن الإمام الحسن قطع يديه وقطع رجليه، كلها أكاذيب. يعني هكذا يقولون: لم يفعل الإمام الحسن ولم يلتزم وصية أبيه، فمثل بعد وأحرق جثمانه، هكذا قالوا، هكذا الآن موجود في أغلب الكتب حتى سرت إلى كتبنا وقصصنا الشيعية. قتله، نعم، هو ضرب بضربة، ضرب عنقه لأنه قاتل والقاتل يستحق القتل. فبالتالي أما أنه أحرق جثمانه وقطع يديه ورجليه، طبعا فضلا على أن تلك النصوص في حتى في كتبهم متضاربة، منهم من ينسب هذا الفعل تقطيع إلى الإمام الحسن، ومنهم من ينسبه إلى محمد بن الحنفية، ومنهم من ينسبه إلى الإمام الحسين، وبعض الروايات حتى عندهم أصلا الإمام الحسن لم يكن راض، هم أكذوه فأحرقوه وقطعوه. يعني هي الروايات بينها متضاربة، لكن نحن على كل حال نرفض هكذا صفات لإمام أذهب الله عنه الرجس، تحلى بصفات الكمال. لا يمكن أن يصدر منه هكذا فعل، إمام معصوم، سيد شباب أهل الجنة، ولم يلتزم بوصية أبيه، ضربة بضربة أمير المؤمنين يقول له. للأسف هذه من ضمن مظلوميات الإمام الحسن، تلك مذل المؤمنين ومطلاق وغيرها من الصفات التي ألصقت به. يعني هذه من ضمن المظلوميات التي ظلم بها الإمام الحسن، أن يتهم بالتمثيل بجثة إنسان أمره أمير المؤمنين وأوصاه: إياكم والمثل ولو كما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نأخذ من هذا الإمام هذه الصفات ونطبقها على الأقل فيما بيننا كطلبة. ف فضلا عن الساحة الاجتماعية بيننا وبين المؤمنين وبيننا وبين إخوتنا وأرحامنا وجيراننا وهكذا. الرحمة الرحمة الرأفة عن جد بالفعل. عد تأمل الإمام المعتدي عليه موجود، وصلت الضربة إلى أم رأسه، أطعمه وأكرمه وكن أكرم منه. الله أكبر. بالتاريخ ما سمعنا هيك صفات، لن نجدها إلا في هكذا شخصية، شخصية أمير المؤمنين. أعظم الله أجورنا وأجوركم. وإن كنا أطلنا كوننا في آخر العام وكانت تستحق هذه المناسبة التوقف. المسألة الثالثة وهي طبعا ما قبل الأخيرة، وهي في مسألة يعبر عنه عنها بالقبالة. طبعا القبالة عنوان البعض أخذ له التقبل، صيغة خاصة ولفظ خاص في العقل، فبالتالي عندما نأتي إلى هذا العنوان لا يصح أن يكون بيعا أصلا، لأنه لو كان بيعا كما سوف يأتي معنا شيخ علي سوف يكون من مصادق البيع المنهي، فكيف نعتبره بيعا؟ وفي الدروس عبر عنه بالصلح، يعني المصالحة. ولعله هنا يستفاد منه أنه لا يكون بيعا، بل حتى بقرينة يلزم بشرط السلامة، سلامة الثمرة يصبح لازما إذا كانت وبقيت ووصلت الثمرة وكانت سالمة إلى أوان قطافها فيعبر عنه. هذا إشكال على مسألة الصلح، فكيف يصالح على ثمرة ويشترط فيها السلامة؟ بالصلح، بالصلح نتصالح على أي ثمرة، سلمت أم لم تسلم، هذا لا يضر بعنوان الصلح. فلمجرد أن شرط عنوان السلامة إذن لم يقصد المصالحة هنا، وإن كان عبر في الدروس بالصلح. ولا يمكن أن ننظر إليه نظرة بيع، عقد بيع، ننظر إليه نظرة عقد بيع. لماذا؟ لأنه من البيوعات التي شنو؟ عليكم السلام ورحمة الله، ثبت بل تقدم معنا حرمة وعدم جواز هكذا بيع، كما تقدم معنا في مسألة بيع النخل على أصولها وسميناها ببيع المزابنة، وهذا نوع من أنواع البيع فيه. لكن بما أن الظاهر من كلماتهم وكلمات البعض أن العنوان في العقد هو التقبل، ذهبوا إلى عنوان أنه عقد خاص، معاملة خاصة تختلف تماما عن البيع وعن الصلح وعن غير ذلك، معاملة خاصة. الشهيد الثاني يريد أن يعطي نظرته في المقام. أصل الفكرة عنوان أن أتقبل أنا وأنت عندنا هذه النخلة، لي ولك على نحو الشركة، لي حصتي ولك حصتك، فأنا أقول لك أتقبل حصتك يا شيخ علي على أن أعطيك ثمرة أو مقدارا معلوما من نفس الشجرة أو من شجرة أخرى. هذا يدخل في أنه أحد مصادق المزابنة وهو على أصولها. لكن القدر المتيقن أن هناك استثناء لهكذا معاملة في النصوص والروايات صحيحة، صحيحة السند، سوف نقرأ بعضا منها، صحيحة السند، كصحيحة مثلا يعقوب بن شعيب كما سوف نقرأ هذه الرواية. صحيحة يعقوب بن شعيب تتعرض لهذا المطلب، لكن ليست باللازم أن تكون بهكذا صيغة. يعني صحيحة مثلا يعقوب بن شعيب مثلا يقول له اختر، إما أن تأخذ هذا النخل
بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل، وإما أنا أخذ. لاحظ قال له إما أن تأخذ حصتك أو أنا أخذ حصتك، إما أن تأخذ حصتي وإما أنا أخذ حصتك. مشكلة، أنا نشترك في ملك ثمرة هذه الشجرة، فأقول له أما أنت تأخذ حصتي وإما أنا أخذ حصتك، اختار. فقال الإمام لا بأس. فبالتالي عندما قال الإمام ونفى عنها البأس، نأتي ونقول الشيخ يريد أن يقول هذا الكلام، القدر المتيقن في المقام أن أصل هكذا معاملة جائزة، أما أنه يشترط فيها صيغة التقبل، يعني لا تصح إلا أن تقول له أتقبل منك، إلا الأخر صيغة أتقبل لا يصح العقد. ظاهر كلمات المصنف، هلا أقول كل شيء ثاني، ظاهر كلام المصنف مع أنه ما شفت شيء عبارة المصنف ليش لا كما سوف نقرأ، ويقول يجوز أن يتقبل أحد، يجوز أن يتقبل ليس معناه أنه يشترط صيغة التقبل، لكن هو يقول الشيء الثاني ظاهر كلام الشهيد الأول أنه يريد أن يخص المعاملة بصيغة التقبل، يخالف الشهيد الثاني فيقول تصح في أي صيغة، لأن الروايات لم تتعرض حتى لصيغة أتقبل. فقال له اختر، تقبل حصتي وأنا أقبل حصتك، اختر أخذ حصتك بكذا أو أنت تأخذ حصتي بكذا. فبالتالي هنا هذا ما خالف فيه أولا. الأمر الثاني قال أن تبقى بشرط السلامة، هذا أيضا لم يقبله لأنه لا دليل عليه، لأن الرواية التي سوف نقرأها أصلا لم تشر إلى أنه لا بد أن تبقى الثمرة، يعني هكذا أتقبل حصتك يا شيخ علي، يقول هذا العقد يبقى لازما ما دامت الثمرة سالمة، يعني يجب أن تبقى بشرط السلامة إلى حين القبض، متى ما لم تسلم لم يلزم أنا كمتقبل أن أدفع لك ذاك الخرص المعلوم. فبالتالي يقول هذا لا دليل عليه. إذن الشهيد الأول يقول هذه معاملة خاصة بصيغة التقبل، لكن هذه كلها تختص بين الشريكين، يعني ما حرمناه من بيع المزابنة، لا، أنا أريد أن أشتري من ثمرات شجرتك التي هي لك، أما ما نتكلم عنه هنا ثمرة الشريكين، يعني أيشتركان في ثمرة هذه الشجرة أو هذه الأشجار. فيقول الظاهر أنها خرجت، أصل المسألة ثابتة، لكن يبقى أنه لا نقبل أن تكون بلفظ التقبل بل بأي لفظ تدل على ذلك، ولا يلزم هكذا شرط كما سوف نعلق على بعض كلماته. هذه خلاصة هذه المسألة. يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبي، شو قصده بحصتي؟ هذه الباء شنو؟ هذه الباء هذه بيعبروا عنها الباء البدلية، بدل حصة صاحبه، يعني بدل حصة صاحبه المعوض، أنا أتقبل حصتك يا شيخ علي، يعني المتقبل بمنزلة شنو؟ البائع، والذي يقول قبل بمنزلة، عفوا، بمنزلة المشتري المتقبل، والذي يقول قبل بمنزلة البائع، فهناك عوض ومعوض في المقام. يعني هل عبارة الباء يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بدل حصة صاحبه من الثمرة، لكن بخرص، بما أن الثمرة على الشجرة إذن لابد أن يقدر شنو؟ يخمن مجموع كل الثمرة كم تعطينا من الوازن من الكيل، ولذلك لأجل أن نحسب حصتك عن حصتي كيف لابد أن نخمن، بنظر أنه يكشف عليه هكذا إلى الشجرة بخرص. خرص شو قصدنا؟ خرص تخمين، خرص يعني تقدير، ولا يفيد إلا ظنا في المقام. فأنظر أنا وأنت إلى هذه الشجرة فنقول ما هذه تعطي 100 كيلو من التمر لنفترض، من الثمر في النخل أو من أي شجرة أخرى، نحن نمثل على النخل لأجل أن نحكم الإشكال في أنها
يرد عليها إشكال المزابنة. فبالتالي أوش أي شجرة أخرى نخرصها، نخرص الثمرة التي عليها، نخمن، وحصتك التي هي النصف لنفترض أنا أريد أن أتقبل حصتك التي هي النصف بخرص معلوم. طبعا كلمة معلوم قصد هنا معلوم بخرص معلوم العوض، هكذا لابد أن تكون العبارة. يعني أنت عندما تقول أتقبل منك لابد أن تكون العوض الذي تريد أن تدفعه. أنا عندما أقول لك شيخ علي أتقبل حصتك، ماذا تريد أن تأخذ مني؟ لابد أن أكون الذي أريد أن أعطيك إياه معلوما محددا، أعطيك من هذه الشجرة، أعطيك من شجرة أخرى. إن صدق عنوان، تذكر الرطب بالرطب والرطب بالتمر والعنب بالعنب والعنب بالزبيب، صدقت عنوان الحرمة المتقدمة في البيع التي تقدمت معنا في تلك المسألة، وهنا قد يصدق فيها أحد مصادق البيع المحرم لأجل هذه النكتة صدق على هذه المعاملة أنها ليست بيعان، فذهبوا إلى تسميتها بتلك التسميات. منهم من سماها صلحا، ومنهم من قال في أنها معاوضة خاصة. خلاص بنقول عقد مستقل وانتهى، ورد الدليل على جواز هكذا معاملة انتهت، لكن بين الشريكين فقط، وإن كان منها من نفس الثمرة خير إن شاء الله. يعني أنا عندما أريد أن أخذ حصتك نقدر 30 50 كيلو ب50 كيلو، أريد أن أخذ من حصتك وأعطيك من نفس الثمرة خير إن شاء الله. وهنا ذكرونا المطلب في الدرس الماضي، قلنا آكد في الحرمة لأنها من نفس الاتحاد العوض والمعوض. هنا يريد أن يشير الشهيد الأول ويقول ولا يكون ذلك بيعا. شو لا يكون ذلك؟ هذا التقبل، اكتب يعني هذه العنوان، هذا عقد القبالة والتقبل لا يكون بيعا. ومن ثم، ومن ثم شيخ علي، ومن ثم لم يشترط فيه شروط البيع في التقبل، لم يشترط شروط، لو هكذا اكتب، لو اشترطنا شروط البيع لحرمنا هكذا بيع، لأنه يصدق عليه في بعض موارده ببيع المزابنة المحرمة، فبالتالي لا نشترط فيه شروط البيع، بل لابد أن تكون معاملة مستقلة. الآن نستطيع أن نقول، تتذكر قصة العرية يا شيخ علي؟ ألم نستثني العرية من بيع المزابنة من الحرمة؟ فلتكن هذه من مصادق البيع، البيع الذي بأصله محرم لكن استثني في بعض النصوص دلت عليه. يعني هناك عندما قلنا إذا كانت شجرتك في أرض فلان وفي بستان فلان، ونقول هناك صورة ثانية استثنيت من بيع المزابنة، وهذه هي الصورة، ولتبقى المعاملة معاملة بيع. شو المشكل؟ التفتتم شيخ علي الإشكال أين؟ أين المشكل؟ فلتكن بيعا لكن على نحو أنه استثني من بيع المزابنة. إذا كان شخص أو عدة أشخاص يشتركون في ثمرة شجرة معينة، فلنقول هذه فلتكن من صور الاستثناء في من بيع المزابنة، يجوز، كما استثنينا صورة العرية في المسألة السابقة. لكن وفي الدروس أنه نوع من الصلح، سماها مصالحة في الدروس، لكن يشكل عليه، يشكل على ما ذكره في الدروس أنه هنا في اللمعة ماذا اشترط؟ يلزم بشرط السلامة، ولو كان صلحا كما ذكر في كتابه الدروس لأصبحت صلح لازما مطلقا، سلم أم لم يسلم. وظاهر المصنف رحمه الله والجماعة أن الصيغة بلفظ القبالة أم القبالة، أنا ما رجعت اللغة فيها، الظاهر قبلت أتقبل قبيلة قبالة، هيك الأولى أن تكون بلفظ القبالة خاصة. يلا قرأ لي وين ظاهر المصنف، مش هقول وظاهر المصنف، وين ظاهر المصنف فقط كلام المصنف هذا هو يجوز أن يتقبل هل معناه عندما يقول المصنف يجوز أن يتقبل يعني يشترط أن يكون بلفظ أتقبل؟ الله العالم، لكن هذا بعيد. يعني أين هذا الظهور في كلام المصنف؟ هو قال يجوز أن يتقبل، مش معناته أنه لا بد أن يكون بلفظ التقبل. لكن على كل حال ما يريد أن يشكله الشهيد الثاني هنا، الإشكال الأول ظاهر الأخبار تأديته وتأديه بما دل على ما اتفق عليه. انتهت. بما دل يعني بما دل يعني بأي لفظ كان، كما في صحيحة يعقوب بن شعيب عندما قال له اختر إما أن تأخذ، يعني إما أن تأخذ حصتي أو أخذ حصتك. وين لفظ التقبل بصحيحة يعقوب بن شعيب؟ لا يوجد لفظ التقبل أصلا. فبالتالي تخصيص العقد بصيغة التقبل هذا التخصيص في غير محله، هكذا يقول الشهيد الثاني. وظاهر الأخبار تأديه، تأدي التقبل، تأديه يعني تأدي التقبل بما دل على ما اتفق عليه. ويملك المتقبل الزائد، شيخ علي حصتك، أتقبل حصتك، كم خمناها؟ خمناها 50 كيلو، ها؟ تبينت 60 كيلو. أنا عندما أتقبلت كل حصتك حتى الزائد أتقبله، مع أنه التخمين كم؟ أقل. لذلك يقول ويملك المتقبل الزائد ويلزمه لو نقص. كيف مثل على مثال يلزمه لو نقص؟ قدرنا وخمنا حصتك قديش 50 كيلو، طلعت 40، مش بتقول أنا بدي 10 بعد كيلو منك، لا ما هي حصتي. فذلك يلزمه، يلزمه هذا التقبل وأن يسلم بهكذا عقد حتى لو نقصت ثمرة الذي أنت تقبلت حصته. لذلك قال يملك المتقبل الزائد ويلزمه لو نقص، يعني يبقى مثلا خمناه بأربعين كيلو طلعت 45 كيلو، انت تملك 45 كيلو. وأما الحكم الذي صدره الشهيد الثاني قبل قليل بأن قال ويلزم بشرط السلامة أن قراره، قراره شو قصده بكلمة قراره؟ يعني استقرار العقد ولزوم العقد لا يكون إلا بشرط السلامة، بأن قراره مشروط بالسلامة، فوجهه غير واضح. هذا هو الإشكال الثاني من الشهيد الثاني، هذا هو الإشكال الثاني من الشهيد الثاني. وكما قرأنا صحيحة يعقوب بن شعيب شنو؟ والنص خال منه، عنه، عن شنو؟ عن شنو شك عليكم به؟ والنص خال عن هكذا شرط يلزم بشرط السلامة، هكذا شرط النص خال منه. فمن أين أتيت به أيها الشهيد الأول؟ لكن مع ذلك نحاول أن نأتي لك بوجه له، وجه لشنو؟ وتوجيهه، يعني توجيه، نريد أن نأتي بوجه لهكذا شرط شرطه الشهيد الأول هنا في اللمعة. ما هو توجيهه؟ أن المتقبل لما رضي بحصة معينة في العين صار بمنزلة الشريك. تتذكر هذا مطلب الشريك؟ أنا عندما أشتري، التفت شيخ علي، عندما أشتري حصتك فأنا أصبح شريك للشيخ علي الذي هو كان شريكا لك، فأنا أصبح شريكه وأنا اشتريت حصتك، فلو تلفت تلك الحصة لا دخل للشريك الآخر بحصتك، فلتلتف، لأن عنوان الشراكة بما هي شراكة تجعلك تتدخل وتساعدني في الضمان، وتكون التلف والضمان والنقصان على نحو الشراكة، لأن هناك شراكة لا، فلتكن هذه المطلب. فبالتالي من قال أنه يلزم حتى لو لم تسلم؟ عفوا، يلزم على نحو الشراكة، هو يريد أن يقول رضي بحصة معينة في العين فصار بمنزلة الشريك، فلا شيء على المتقبل. فإن كان لا شيء على المتقبل هنا
أتقبل حصتك من الشجر، صح؟ فعندما أتقبل حصتك فهنا يقول بشرط السلامة، فإن لم تسلم لا شيء، هكذا نتيجتها. إن لم تسلم، الفرض أنا أخذت حصتك، صحيح؟ ما زالت على الشجرة، بعد يوم يومين جاءت عاصفة وضربتها لهذه الشجرة، تلف الثمر. هنا يقول لا شيء للمتقبل، يعني على الطرف الآخر، يعني هذاك الطرف الآخر لا يستطيع أن يأتي ويقول لا شيء للمتقبل على الطرف الآخر، يعني لازم، يعني لا شيء على الطرف الآخر، بمعنى أنني عندما أتقبل حصته لو تلفت لا شيء عند الطرف الآخر للطرف الثاني أصلا، لأنه هو اشترط السلامة. فبالتالي إذا كان اشترط السلامة، فهنا عندما نقول بشرط السلامة، فبالتالي إذا لو لم تسلم الثمرة ليس على المتقبل أي شيء مما شرط عليه أصلا. مثلا قال له أعطيك عوضا مقدرا، لا شيء له أصلا. لكن مع ذلك أن العوض غير لازم كونه من الثمرة، يعني ما أنت تفرضه أيها الشهيد الثاني من توجيه لهذا الاشتراط غير وجيه. لماذا؟ لأنك تقول عندما أتقبل أنا حصة الشيخ علي أصبح بمنزلة الشريك، ومن قال أنه لابد أن تكون حصة من نفس الشجرة؟ يعني كما ذكرنا وقلنا في المسائل الماضية، ماذا قل أو في بداية المسألة ماذا قلنا؟ يجوز أن يتقبل أحد الشريكين حصة صاحبه ولو كان بالثمرة من شجرة أخرى. إذن أين الشراكة في المقام؟ إذن أن يكون بمنزلة الشريك فليس في محله. وإن جاز ذلك فالرضا بالقدر لا به مشتركا. تتذكر هذا المطلب وانت قدم معنا؟ عندما أشتري من بستانك جزءا مشاعا، نسبة مشاعة، أشتري النصف من ثمارك، ماذا قلنا هناك؟ عندما تشتري النصف وتعرضت لآفة سماوية، ماذا حكمنا في تلك المسألة؟ حكمنا على أن الخسران يكون على الطرفين، بخلاف ما لو اشتريت شجرة معينة فلا يكون الخسران على المشتري أصلا. هناك ذكرنا هذه المسألة، فيقول إلا أن ينزل على الإشاعة كما تقدم. فإذا نزل على الإشاعة كما تقدم يكون الخسران والنقصان على الطرفين، المتقبل والذي قال رضيت بهذا التقبل. نعم، لو كان النقصان لا بآفة، هذا كله إذا كان النقصان بآفة، بل لخلل في الخرص. أنا عندما أريد أن أعطيك ظاهر جزءا معلوما، أتقبل حصتك بشيء معلوم، فلو تبين الخرص غير صحيح ماذا قلنا؟ الخلل في نفس التخرص، 30 كيلو هي تبين 40 كيلو، تبين 20 كيلو، فالخلل هو في الخرص، ينقص شيء من هذا المال؟ قال لم ينقص منه شيء، يعني من المعوض الذي أنت تريد أن تدفعه نقص، فأنت تنقص، قال لم ينقص منه شيء أصلا من العوض، كما لم ينقص، كما لا ينقص لو كان بتفريط المتقبل. يعني مثلا أنا قلت لك حصتي لك شيخ علي من هذه الثمرة، أنا عندما ذهبت وأردت أن أخذ حصتك أتلفتها بمفريطة مني، ينقص من مقدارك الذي تريد أن تأخذه، لا ينقص أصلا لأن الخلل مني أنا كمتقبل. فكذلك في صورة ماذا؟ النقصان لأجل الخرص. وبعض الأصحاب سد باب هذه المعاملة. لماذا سد باب هذه المعاملة؟ فقال لا نعمل بهكذا روايات حتى لو كانت صحيحة السناد، لمخالفتها للأصول الشرعية. أي أصول؟ فيما تقدم في المسائل الماضية في أنه هذا قد يصدق عليه عنوان بيع المحرم الذي تقدم معنا في بيع المزابنة.
فمن يقول بالحرمة هناك قد يصد أبواب هكذا مسائل لوجود مصادقها في هكذا بيع لمخالفتها للأصول الشرعية. والحق أن أصلها ثابت روايات صحيحة كصحيحة يعقوب بن شعيب، رواية صحيحة صحيحة إخواننا الأعزاء، لكن ما تفضل به الشهيد الأول من مسألة صيغة التقبل وهذا الشرط لم نقبله فقط لأنه لم يرد في نص ولا دليل عليه والدليل مفقود، فبالتالي نتمسك بأصل هكذا مسألة ونترك الباقي. ما هو الباقي؟ والحق أن أصلها ثابت ولزومها مقتضى العقاد، وباقي فروعها وباقي الفروع لا دليل عليه. شنو باقي الفروع شيخ علي؟ باقي الفروع يعني قصده أصل المسألة مقبولة نقبل بها نجعلها معاملة خاصة، لكن الفروع الأخرى التي فرعها الشهيد الأول لا نقبلها، فلا نقبل بشرط السلامة، نقول هكذا سلمت أم لم تسلم المعاملة صحيحة، أتقبل هكذا كذا شغال، أتقبل حصتك على مبنى الشهيد الثاني حتى لو تلفت لكنها كانت قابلة للتملك لأنها ثمرة، فيما بعد تلفت لم تتلف خلص العقد أصبح لازما. والأمر الثاني الفرع الثاني الذي لا يقبله الشهيد الثاني أن تكون الصيغة بصيغة التقبل، من قال ولا دليل والنص خال عن، فبالتالي أي لفظ يدل على هكذا معاملة نقبل به، ولا والفروع وباقي الفروع لا دليل عليه، والحمد لله رب العالمين.